بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر شعبان العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لا زال الشارح يتكلم رحمه الله تعالى على مسائل تتعلق بالقبر وسؤال القبر وفتنة القبر، وذلك تبعا لقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وبسؤال المنكر والنكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. واليوم سأدخل في عدة مسائل ينقلها أيضا من كتاب الروح ملخصا لها، نستمع لها ثم نعلق عليها إن شاء الله جل وعلا. لو انتهينا من هذه المسائل فهذا الدرس والدرس الأخير بالنسبة للطحوية قبل رمضان، وإن شاء الله نستأنف بعد رمضان بالنسبة للدروس الطحوية. ولا زال درس البخاري مستمر والتفسير إلى أن نتوقف إن شاء الله جل وعلا. نعم، نستمع نقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهم ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة عبد القيم هي المسألة الثانية عشرة، وهي عبد القيم يقول فيها مسألة أن سؤال منكر ونكير هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ سؤال منكر ونكير في القبر هل هو مختص بهذه الأمة أم لها ولغيرها من الأمم الأخرى؟ أمة نوح عليه السلام، أمة هود، أمة صالح، أمة إبراهيم، أمة شعيب. هل سؤال منكر ونكير أيضا لتلك الأمم أم لهذه الأمة خاصة؟ يقول ابن القيم في الجواب كما نقل هنا الشارح ملخصا: قال ابن القيم: قال أبو عبد الله الترمذي، أبو عبد الله الترمذي هو الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي متوفى في سنة 20 بعد 300، قال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة. إذن هذا القول الأول، القول الأول ذكره الحكيم الترمذي أن سؤال الميت خاص، أن سؤال الملكين للميت خاص بهذه الأمة، هذا القول الأول. وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي، هذا قول الثاني، وقالوا: السؤال لهذه الأمة ولغيرها، السؤال لهذه الأمة ولباقي الأمم، لأن المقصود من السؤال حاصل، المقصود من السؤال الاختبار، وكما يختبر الشخص في هذه الأمة فإن الأمة الأخرى أيضا يختبرون. ما الذي خص هذه الأمة بالاختبار؟ يسألون عن أنبيائهم ماذا يقولون فيهم وهل آمنوا بهم أم لا. القول الثالث وتوقف في ذلك آخرون منهم ابن عبد البر قالوا بالوقف، قالوا لا نقول أو لا نقول خاص أو ليس بخاص، لا ندري الله أعلم، نتوقف عن الجواب. منهم ابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام الكبير، قال ابن القيم والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، كل نبي مع أمته كذلك، يعني كل أمة تسأل عن نبيها، كل أمة تسأل عن نبيها. هذا الذي رجحه ابن القيم. يقول أيضا وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم، معذبون يعني معذبون أو منعمون بحسب الإجابة، معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. من هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى أن السؤال والفتنة والابتلاء ليس خاصا بهذه الأمة بل هو لكل نبي مع أمته. هذه المسألة 12، ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي عند القيم 13، وهي هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ الشارح يقول وكذلك يختلف في سؤال الأطفال أيضا. أنقل الجواب من ابن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن جواب ابن القيم في الروح طويل جدا، وهو في الغالب ابن القيم ينقل يأخذ كلام شيخ الإسلام ويشرحه ويزيد فيه بالأدلة، لكن كلام شيخ الإسلام هو مختصر موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 77 بعد 200. يقول وإذا مات الطفل هل يمتحن في قبره؟ هل الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم يمتحن في قبره كما يمتحن الكبير؟ خلاص عرفنا أن الكبير يمتحن ويسأل، هذه الأسئلة التي تكلمنا عليها في الدروس السابقة، هل الطفل الصغير كذلك يمتحن وكيف يمتحن؟ هل هو مكلف حتى يمتحن؟ هل التكليف السؤال خاص بالمكلف فقط أم لا؟ شيخ الإسلام يقول وإذا مات الطفل هل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. القول الأول أحدهما أنه لا يمتحن، القول الأول أنه لا يمتحن، وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، المحنة تكون على المكلف فقط، المحنة سؤال ابتلاء اختبار يكون على من كلف في الدنيا. يقول شيخ الإسلام قالوا طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وهما من أئمة الحنابلة، من أئمة المذهب ومن أئمة الحنابلة ومن أئمة العلماء. القول الثاني أنهم يمتحنون، القول الثاني أنهم يمتحنون، ذكره أبو حكيم الهمداني، أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي أنهم يمتحنون، ونقل عن أصحاب الشافعي. ما دليل ذلك القول؟ القول الأول واضح دليله أنهم ليسوا بمكلفين، كيف يمتحنون؟ القول الثاني الذي معنا قد روي أو روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة. هذا الحديث جاء في الطبراني الأوسط، الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية. الشيخ الإسلام انتهى كلامه هذا الآن تعليق على كلام الشيخ الإسلام، جاء في المعجم الأوسط الطبراني برقم 2753، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية، فقال لو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، لو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. ورجح الدارقطني إرساله من حديث ثمامة كما ذكره المقدسي في المختارة، والهيثمي قال أن هذا الحديث رجاله موثقون، وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. نرجع للاستدلال مرة ثانية، قال وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة، وهذه مسألة فيها خلاف، هل الصبي أو الطفل الذي لم يبلغ الحلم في الآخرة امتحن أم لا؟ طبعا أولاد المؤمنين أولاد المسلمين لا خلاف أنهم في الجنة، أولاد المسلمين لا خلاف بين أهل العلم أنهم في الجنة، الخلاف في أولاد المشركين، الخلاف في أبناء أولاد المشركين. ذكر ابن الطيب هذا الخلاف في طريق الهجرتين، وذكر فيه ثمانية أقوال، والذي تكلم عليه الشيخ هنا في الإسلام ورجحه أنهم يمتحنون في الآخرة، يمتحنون مع من يمتحن، لأن المجنون يرد إليه عقله ويمتحن، وكذلك الذي أدرك الإسلام هو شيخ كبير هارب لا يعقل يمتحن، والذي مات في الفترة كذلك يمتحن، يؤمر بدخول النار، فإذا دخلوها وجدوها بردا وسلاما وجدوها جنة. ورد في ذلك حديث مسند أحمد معروف بحديث الأسود ابن سريع، هو حديث حسن موثوق مسند أحمد، أن هذه الأصناف تمتحن، فقالوا بأن الامتحان أيضا واقع على الأطفال، أطفال كما قلت أطفال المشركين، تأتيهم الرسل يأمرونهم بدخول النار، فإذا استجابوا وأجابوا دخلوها فوجدوها برضا وسلاما. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أن أولاد المشركين في الجنة أيضا مع أولاد المسلمين، وعليه عدة أدلة، منها حديث سمر بن جندب لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في المنام أنه صعد به ملكان وصعد به إلى أماكن سيأتي الآن بعض ذكرها، ورأى إبراهيم عليه السلام في روضة، روضة جميلة يعني بستان، وحوله أولاد الناس، فقال يا رسول الله أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، يعني رآه في روضة في الجنة وحوله أولاد الناس، قال وأولاد المشركين، قال أولاد المشركين. قبل ذلك في حديث آخر عندما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم في حديث آخر في سنة ابن ماجه سألت ربي اللاهين من أمتي فأعطانيهم، سألت ربي اللاهين من أمتي، اللاهون هم الأولاد الصغار، الأولاد الصغار فأعطانيهم. طبعا هذه مسألة كما قلت فيها خلاف من أهل العلم، وهذان قولان ذكرتهم الآن، هذان قولان، القول الأول بالامتحان، والقول الثاني أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. يقول شيخ الإسلام أنهم مكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم، كما هو قول أكثر أهل العلم يعني في الامتحان، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. ثم هناك أيضا مسألة استطراضية جيدة، قال والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، الأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات. هذه مسألة نحتاج إليها في التربية، أحيانا تقول الولد اقرأ القرآن، احفظ القرآن، صلي، أحيانا يؤمر بالصيام كما كان الصحابة يأمرون أطفالهم وصبيانهم بالصيام في عاشوراء، فبعض الناس يزعل هذا الكلام ويغضب، يقول هذا فيه مشقة على الأولاد ونحو ذلك، هذا فيه تدريب وتربية، ثانيا فيه أجر لهم، في أجر وثواب لهؤلاء الصبيان الذين يأتون بهذه الحسنات، يعني الأعمال التي فيها حسنات. وذكر شيخ الإسلام من الأدلة حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فهذه نقطة استفراضية ذكرها شيخ الإسلام أيضا قد نستفيد إليها في مسألة التربية وفي غيرها. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 14 عند ابن القيم في الروح: هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ يقول الشارح ملخصا جوابه أنه نوعان، يعني عذاب الذي في القبر نوعان: عذاب دائم وعذاب منقطع. عذاب دائم نسأل الله السلامة والعافية، وعذاب منقطع. الدائم دليله قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية الجزء الأول منها دل على أن العذاب الذي في المذكور في الأول هو دون العذاب الذي في الآخرة في يوم القيامة، وهذا هو عذاب البرزخ أو عذاب القبر. هذا الدليل الأول من القرآن. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إليه، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. يقول رواه الإمام أحمد في بعض طرقه، تكملة هذا الكلام: في بعض طرقه ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. هذا تكملة الكلام. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ويدل عليه عن العذاب الدائم ما تقدم في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فهو يفعل به ذلك ليوم القيامة، مما ذكر في الحديث قال صلى الله عليه وسلم للملكين اللذين أتياه فطوفا وطاف به: قد طوفتمان الليلة فأخبراني بما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه، يعني جانب الفم، الملك يشق جانب الفم، يشرشر ويشق جانب الفم، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. شخص يكذب فالكذبة تنتشر بين الناس حتى تبلغ الأماكن البعيدة، فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. يعني لا يظن الكذاب أنه سينجو في القبر أو في البرزخ، لا، يفعل به ذلك اليوم القيامة، يشق شدقه ويشرشر والعياذ بالله تعالى، ويفعل به ذلك إلى يوم القيامة جزاء لكذبه الذي يكذبه. لأن بعض الناس يتساهل في الكذب، بعض الناس يتساهل في الكذب ويظن أنه شيء سهل، وعندهم يعرف بكذبة إبريل والكذبة البيضاء والكذبة السوداء، يضحكون على أنفسهم بهذا الكلام الفارغ. هذا جزاء الكذاب. أيضا قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، يعني نام عنه بالليل، قال لم يعني يقم إلى الصلاة المفروضة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. أيضا من الأدلة ذكر ابن القيم حديث ابن عباس في قصة الجريدتين لما مر صلى الله عليه وسلم بقبر إنسانين يعذبان، ذكرناه، ووضع الجريدتين على القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول ابن القيم: فجعل التخفيف
مقيدا برطوبتهما فقط ما لم تيبسا، يعني طالما ما زالت الرطوبة فيرجو أن يخفف عنهما، فإذا يبست خلاص استمر العذاب. هذا يدل على استمرار العذاب والعياذ بالله تعالى. يقول ابن القيم: وقد تقدم في الصحيح في قصة الذي لبس بردين أو بردين عفوا لبس بردين وجعل يمشي يتذختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني واحد يختال بنفسه، معجب بنفسه، يمشي خيلاء ويختال ولبس ثوبين جميلين ينظر إليهما باختيال وبخيلاء وبعجب، انخسفت ذي الأرض أو خسفت ذي الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني معذبا فيها والعياذ بالله تعالى. في هذا خطورة الخيلاء والعجب باللباس أو بالعمل أو بنحو ذلك. قال ابن القيم في النوع الثاني، أو نقرأ كلام الشارح أولا، والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، يكون العذاب مدة في القبر ثم ينقطع، هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، يعني لا يستمر. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ابن القيم يقول النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، ثم بعدما ذكر كلام الذي ذكره ابن العز وينقطع عنه العذاب بدعاء أو بصدقة أو استغفار أو بثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غير ذلك. الشارح هنا لخص هذا بقوله: كما تقدم في الممحصات العشر، ذكرنا الممحصات العشر أو المكفرات العشر، مكفرات الأعمال يعني السيئات العشر، شرحناها بالتفصيل، أذكرها كلها باختصار كعنصر عناصر سريعة. ذكرنا الممحصات التي الله جل وعلا يكفر بها سيئات الإنسان، منها واحد التوبة، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات الماحية، رابعا المصائب الدنيوية المكفرة، خامسا عذاب القبر، عذاب القبر من الممحصات، سادسا دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين لإخوانهم الموتى، هذا الدعاء يصل إليهم بفضل الله جل وعلا. وذكر ابن القيم هناك في الروح يعني أمثلة وصور من المنامات والقصص في وصول دعاء الصالحين لأقاربهم ولأصدقائهم، وأنه يصل بصورة جميلة، والله جل وعلا يخفف عن الأموات الذين يعذبون بهذا الدعاء. فالإنسان لا يستهين بالدعاء ولا يستقل الدعاء للأموات. يقول: دعاء المؤمنين، السابع ما يهدى للميت من الصدقات وغيرها، الثامن أهوال القيامة، أهوال يوم القيامة، التاسع المقاصة التي تحصل بعد عبور الصراط أو القنطرة، يعني هناك قنطرة بعد الصراط الإنسان لا يعبر عليها إلا إذا حصلت مقاصة. المؤمن الله جل وعلا يوفقه ويعبر الصراط، ويبقى هناك القصاص من المؤمنين من بعضهم لبعض قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة هذه المقاصة تحصل بعد عبور الصراط المضروب على جنبي جهنم والعياذ بالله تعالى. العاشر الشفاعة، الشفاعة بأنواع التي ذكرناها. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، عفو أرحم الراحمين جل في علاه. هذه الممحصات العشر التي سبق أن تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس سبقت وذكرنا أدلتها. المسألة بعد ذلك قال ابن القيم عنها أنها مسألة عظيمة، اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة أين تكون هذه الأرواح؟ الأبدان خلاص عرفنا مكان الأبدان حيث تدفن وحيث تكون وحيث يدفن الإنسان. تبقى الروح، هل تظل الروح في القبر أم تصعد إلى السماء أم تسرح في أماكن أم تكون على فناء القبر؟ فيها ذكر فيها أقوال. ابن القيم يقول هذه مسألة عظيمة، إنما تتلقى من السمع، يعني لا تعرف إلا بالدليل. هذه الكلمة مهمة في بداية هذه المسألة، مسألة عظيمة إنما تتلقى من السمع، لأن نحن ما رأينا ولا ندري أين تذهب الروح. نحن نشعر أنها تخرج، خرجت الروح، الشخص أصبح ميتا لا حراك له، إذا خرجت الروح. وجاءت الأحاديث أن الروح عندما تصعد إلى السماء تعود مرة ثانية إلى الجسد حين السؤال، حين السؤال، وعندما يودعه من معه يسمع قرع عالٍ، يسمع قرع عالٍ. طب بعد ذلك أين تذهب الروح؟ فيقول ابن القيم هذه مسألة عظيمة، إنما تتلقى من السمع، يعني لابد من النقل ومن الدليل من الكتاب والسنة. ما عدا ذلك فإننا لا ننصت بقول ليس عليه دليل، لأنه سأذكر الآن أقوال في غاية الغرابة، سأذكر أقوال كثيرة سأقرأها سردا، لأن الغالب فيها أقوال ليس عليها أدلة، اجتهادات. وكان وليت المؤلف ما كان طول بذكرها، يعني هناك أشياء كما قلنا قصر فيها النفس، وهذه طول فيها مع أنها كما تسمعونها ليس عليها أدلة إلا النادر منها، القليل أو النادر. سنذكرها سردا ثم نقف بعد ذلك مع الشارح في بعض الأدلة. قول الأول: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. أرواح المؤمنين في الجنة، ابن القيم ذكر قيدا: إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة من الكبائر أو دين يكون على الإنسان، لأن كما جاء في الحديث حتى الشهيد يحبس عن دخول الجنة بسبب الدين، لو كان عليه دين فإنه يحبس عن دخول الجنة. قال: إذا لم يكن، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم. هذا القول الأول. القول الثاني: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، يعني على باب الجنة، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. قول الثالث: على أفنية قبورهم، فناء القبر على المكان الذي أمامه، على أفنية قبورهم. القول الرابع: قال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، تتحرك هنا أو هنا. قال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك، وروي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين. يقول هي عند الله جل وعلا. طب عند الله جل وعلا يعني أين هي؟ يقولون لا ندري. السادس: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، مكان في دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت، بئر بحضرموت يعني باليمن. قال كعب، القول السابع: أرواح المؤمنين في عليين، كعب بن ماتع الحميري اليمامي. قال: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين، في سجين في الأرض السابعة. هنا عندي تحت خد إبليس، وعند كتاب ابن القيم في الروح تحت جند إبليس، تحت جند إبليس عند ابن القيم في الروح. الثامنة أو القول الثامن: أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. التاسع: أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. العاشر: قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وهذا القول ناقشناه، وهذا قول خطأ، لأنه يزعم أن خلق الأرواح متقدم على خلق الأجساد. وذكرنا أن الراجح أن الجسد كما في آدم عليه السلام الجسد خلقه متقدم، خلقه متقدم، وكما يحصل في الإنسان الجنين يكون في بطن أمه ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك، ينفخ فيه الروح بعد ذلك. لكن قلنا ابن حزم يرى غير ذلك وذكرنا قوله وناقشناه. الحادي عشر قول ابن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، على أفنية قبورهم. قال ابن شهاب: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر، كطير خضر أو كطير خضر معلقة بالعرش. هذا طبعا يعني هذا كلام بعيد عن الحديث المعروف أنها في حواصل طير الخضر، أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. يقول: كطير الخضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. هذا أيضا كلام ليس عليه دليل. قالت فرقة أخرى: مستقرها العدم المحض، العدم المحض. هذا قول أبطل الأقوال، قول باطل، يعني أنها تفنى تماما، الروح تفنى تماما، هو قول مصادم للنصوص كلها. تفنى تماما معناها أنها لا تعذب ولا تنعم، خلاص أين ذهب العذاب وأين ذهب النعيم، قول باطل مصادم للنصوص. يقول الشيخ: هذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياة وإدراكه، يعني يقول كما أن البدن له أعراض تأتي، صفات تذهب وتأتي، كما تأتي الحياة وتأتي الإدراكات والحب والبغض ونحو ذلك، ثم يذهب تذهب هذه الأمور، كذلك النفس إنما هي عرض من الأعراض لا تبقى وتفنى. هذا قول باطل وقوله يقول مخالف الكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها. هذا قول أيضا خطير جدا، وقال باطل قول التناسخية، الذين يقولون بالتناسخ تنتقل الأرواح التي تخرج من إنسان تنتقل إلى إنسان آخر، وهكذا تنتقل من الآخر لغيره بما فيه نوع من المشاكلة والمشابهة. يقول: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. يعني أرواح البهائم تنتقل إلى بهائم أخرى، أرواح السباع تنتقل إلى سباع، أرواح بني آدم تنتقل إلى بني آدم. يقول: هذا قول التناسخية من كل المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ثم قال: ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ثم يذكر الشيخ هنا المؤلف يعني الشارح يعني اختصار الأدلة، اختصار بعض الأدلة من كتاب الروح. يقول في الجواب على ذلك السؤال أين هو مستقر الأرواح: إنها ليست سواء، ليست سواء، بل هي مختلفة لاختلاف الأشخاص واختلاف الأرواح. حتى الأرواح المنعمة ليست سواء في مكانها في مستقرها، والأرواح المعذبة ليست سواء. يقول: يتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، بينها تفاوت، بينها اختلاف في أماكنها ودرجات درجاتها أو دركاتها. فمنها أرواح في أعلى عليين، منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، يعني حتى الأنبياء متفاوتون في منازلهم كما رأى. إذن هذا القول الأول أو الدليل أو ما يتلخص من الأدلة أن أرواح الأنبياء في أعلى عليين هم متفاوتون في منازلهم كما قلت كما حصل في المعراج عندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازل مختلفة في السماوات، ومنها أرواح في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وسأتي الكلام عليها بعد قليل، وهي أرواح الشهداء، بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما جاء في المسند المحمد بن عبد الله جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أخبرني به جبريل آنفا، يعني حتى الشهيد الذي له الدرجات العلى المعروفة يحبس عن دخول الجنة لسبب الدين لو كان عليه دين، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، بسبب أي شيء؟ أيضا بسبب دين عليه، بسبب دين عليه، ثم قضاه عنه أخوه بعد ذلك، ثم قضاه عنه أخوه بعد ذلك، رواه أحمد بن ماجه. وهذا يدل على خطورة الدين، وأن الإنسان ينبغي أن يحتاط دينه، إما أن يموت ويترك وفاء له، وإما أن يسدده في حياته، يعني يكون عامل حسابه أن يسدد هذا الدين في حياته، أو يكون عنده وفاء، يعني إذا مات عنده مال أو عنده شيء يباع أو يسدد به الدين حتى لا يحبس به عن دخول الجنة كما في هذا الحديث. يقول كذلك ومنهم من يكون محبوسا في قبره، محبوسا في قبره، محبوسا في قبره، قال ابن القيم كحديث صاحب الشملة التي غلها في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجل أخذ من الغنيمة شملة كساء، أخذ كساء من الغنيمة ثم استشهد، يعني أخذ من الغنيمة كساء ودخل المعركة واستشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، والعياذ بالله تعالى، سبحان الله. يعني الشهادة هذه، الشهادة هذه كاملها لم ترفع عنه الغلول، الغلول من الغنيمة هو كبيرة من الكبائر، الغلول من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا يحبس في قبره، يحبس في قبره. الخامس منهم من يكون محبوسا في الأرض، في الأرض، ابن القيم يعني يذكر هناك يعني الأرض السفلى والله أعلم بذلك. ومنهم أرواح تكون في تنور الزناه والزواني، التنور والفرن الذي يقع ويكون يغلى فيه الماء ويوضع فيه الزناه والزواني، والعياذ بالله تعالى، عراه، كما جاء في حديث في حديث سمرة الذي ذكرناه قبل قليل، رأى الزناه والزواني في تنور يغلي بهم. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، أرواح في نهر من دم، نهر أحمر كما جاء في حديث سمرة، تسبح فيه حتى إذا وصلت إلى الشاطئ كان هناك شخص معه حجارة، معه حجارة كثيرة، فيعطي هذا السابح في الدم حجرا، يلقمه حجرا في فمه، وهذا هو آكل الربا، والعياذ بالله تعالى، هذا آكل الربا، يسبح في نهر من الدم حتى إذا وصل إلى إلى الشاطئ وجد شخصا معه حجارة كثيرة، فكلما أتى إليه ألقمه حجرا، وهذا جزاء أكل الربا في البرزخ والعياذ بالله تعالى. هذا كله مذكور في حديث سمر بن جندب الطويل. قال الشارح: كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، في جوف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، يعني تأتي أنهار الجنة تشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب. قناديل من ذهب عندي في هذه النسخة يقول مذللة في ظل العرش، هكذا في هذه النسخة. وفي نسخة أحمد شاكر مظللة في ظل العرش، في كتاب الروح مدلاة في ظل العرش، في صحيح مسلم هذا الحديث: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يبقى الآن هذه اللفظة مذللة في ظل العرش. المعلقون هنا في الحاشية أصحاب الرسالة قالوا: أي مدلاة، مدلاة، هكذا اقتصروا على هذا وأتوا بالدليل على أن المذلل يأتي بمعنى المدلاة، ولم يخرجوا هذه اللفظة كما هي، يعني ليس عندهم اهتمام بتخريج الألفاظ، بتخريج الألفاظ المذكورة، يعني إما أن يكون هذا اللفظ صحيح صحيحا أو يكون خطأ، لابد أن ننبه على هذا، لأن أكثر الروايات معلقة، معلقة في ظل العرش. لكن على كل حال هذه اللفظة رواها ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 11 صفحة 61. قال ابن عبد البر: قال بقي بن مخلد: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، من ثمرها، وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة، مذللة بالذال واللام، في ظل العرش. هكذا روى ابن عبد البر هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة، لكن هذا الحديث ليس موجودا في المصنف ولا في العرش ولا في كتاب الإيمان، لكن هكذا رواه عن بقية بن مخلد، وأيضا رواه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة بهذا الإسناد نفسه بلفظ معلقة في ظل العرش في موضعين من المستدرك، معلقة في ظل العرش في موضعين من المستدرك، وليست في هذه اللفظة، ليست في لفظة مذللة. فعلى كل حال يعني تحرر هذه اللفظة. الكتاب الذي نقل منه أو كتاب الروح ليست موجودة فيه، إما أن يكون أيضا طابع كتاب الروح حصل عنده أيضا نوع من التصحيف، النسخة العادية نحتاج مراجعة نسخة الشيخ بكر أبو زيد أو النسخة يعني التي عليها إشرافه، لأن هذه اللفظة ليست موجودة في النسخة العادية الموجودة قبل ذلك، لكن هي موجودة في التمهيد ابن عبد البر كما قلت رواها عن بقي بن مخلد من طريق ابن أبي شيبة، وليست موجودة في المصنف ولا في كتاب ابن أبي شيبة، فيبقى البحث فيها. يقول رواه الإمام أحمد وأبو داود، طبعا ليس بهذا اللفظ وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. ثم قال الشارح: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، يعني عوضهم الله جل وعلا أبدانا خيرا من تلك الأبدان تكون فيها إلى يوم القيامة، أرواحهم أرواح الشهداء تسرح في الجنة في أجواف طير الخضر. انتبه الآن الفرق، نسمة المؤمن، نسمة المؤمن طير يطير في الجنة ويأوي إلى أشجار الجنة ويأكل من يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل منها. نسمة المؤمن تسرح بنفسها، تسرح بنفسها، لكن أرواح الشهداء راكبة، راكبة. فلا شك أن الراكب يعني ضيافته بالركوب وإكرامه بالركوب أعظم من الذي يمشي بنفسه أو يطير بنفسه. الراكب إكرامه بالركوب أعظم من الذي يأتي بنفسه أو يتحرك بنفسه، فليس سواء أو ليس سواء. فأرواح الشهداء راكبة في موجودة في حواصل طير خضر تتحرك بها في الجنة، وفي الأخير تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. يقول الشيخ هنا: لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل يعني في الجهاد حتى أتلفها الأعداء أعاضهم يعني عوضهم في البرزخ أبدانا خيرا منها، اللي هي حواصل الطيور الخضر هذه تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. الأرواح المجردة أرواح عامة المؤمنين تسبح بنفسها تتحرك بنفسها. يقول: ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير كما جاء في الحديث الذي ذكرناه لدى مسند أحمد، ونسمة الشهيد في جوف طير. يقول: وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله جل وعلا إلى جسده يوم القيامة أو يوم يبعثه. وذكرنا تخريج هذا الحديث وأنه حديث متن عظيم وإسناد قويم، وأنه اجتمع فيه الأئمة الأربعة، يروي الإمام أحمد عن الشافعي، الأئمة الثلاثة عفوا، يروي الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، وهذه سلسلة لا يعني تتكرر إلا في النادر، سلسلة الذهب يعني مسلسلة بالأئمة، مسلسلة بالأئمة الحفاظ الكبار، وذكرنا لكم تخريجه قبل ذلك مطولا. ثم قال الشارح: فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر، هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم. يعني بعض الناس يموت على فراشه وأعظم درجة من الشهيد، كيف ذلك؟ يعني الصديق مات على فراشه، ولا شك أن الصديق درجته أعلى من الشهداء، لأن الصديقين درجة أعلى من الصديقية، درجة أعلى من الشهادة، فانتبه لهذا. فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أوس بن أوس. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدن من دفنه كما هو لم يتغير، يعني بعض الشهداء رؤوا على حالتهم أجسامهم تتغير. يقول الشيخ محللا ذلك فيحتمل بقاءه كذلك إلى يوم الحشر، أو يحتمل أنه يبلى بعد طول مدة، يعني قد يبلى بعد عدد من السنين، ويحتمل أنه يبقى هكذا. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول، يعني بحسب الكمال. كيف يكون تكون الكمال في الشهادة؟ بالإخلاص فيها وبالاجتهاد فيها وبذل المال وبذل الجهد فيها. يتفاوت الناس في ذلك، في نياتهم وفيما يبذلونه كان بقاء جسده أطول. إذن بهذا ينتهي هذا المبحث الخطير الكبير، مبحث ما يتعلق بالقبر وعذابه ونعيمه وفتنته، وكما قلنا هو يتعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر، وهي أحد أركان الإيمان، والقبر أول منازل الآخرة. ونستفيد من هذا أن الإنسان يستعد لأسئلة القبر ولبلاء القبر ولما في القبر، ويتجهز القبر بالأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والاعتقادات الصالحة. وكما قلت سنتوقف بعد هذا الدرس إن شاء الله في الطحوية، ونكمل إن شاء الله بعد العيد، لكن درس التفسير مستمر ودرس البخاري مستمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولعل بعض الإخوة الذين يريدون الوضوء أو شيء يتحركون في مسجد من المسجد الآخر.